بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول شرح العلامة العثيمين رحمه الله على السفارينية للسفارين رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: من غير تعطيل ولا تمثيل. يعني يجب علينا أن نثبت بلا تعطيل، والتعطيل نوعان: تعطيل للنص وتعطيل للصفة. فأما تعطيل النص فتعطيله عن دلالته، وأما تعطيل الصفة فنفيه عن الله عز وجل. مثلا اليد تعطيلها باعتبار تعطيل الصفة بأن يقول: ليس لله يد حقيقة،
يبقى هذا عطل الصفة. نعم.
وتعطيل النص بأن يقول في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، أي بقدرتي أو بنعمتي،
يبقى أخرج النص عن دلالته الحقيقية، بهذا عطل النص.
فالتعطيل إذن إما تعطيل للنصوص بمنع دلالاتها على ما أريد بها، وإما تعطيل للصفات بنفيها عن الله سبحانه وتعالى مع ثبوتها له. فأهل السنة والجماعة يتبرؤون من التعطيلين لأنهم يجرون النصوص على ظاهرها، ولأنهم يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه. ثم اعلم أن التعطيل الذي ينفيه أهل السنة ينقسم إلى أقسام. الأول تعطيل جزئي يكون بإثبات الأسماء وإثبات سبع من الصفات وإنكار الباقي، وهذا مذهب الأشاعرة. فالأشاعرة يثبتون الأسماء لله عز وجل ويثبتون سبعا من الصفات وينكرون الباقي.
هذا تعطيل جزئي. هذا تعطيل جزئي. نعم.
فإذا جاءت
ويدخل فيها أيضا تعطيل المعتزلة الذين يعطلون الصفات كلها ويثبتون الأسماء، فهذا تعطيل جزئي. وأما تعطيل الكل الكامل فهذا تعطيل الجهمية الذين يعطلون الله عن أسماء وصفات. نعم.
فإذا جاءت النصوص بدلالة على الباقي حرفوها، فيكون هؤلاء عطلوا النصوص وعطلوا الصفات فيما نفوا. فمثلا يقولون في قول الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، يقولون معنى رضي الله عنهم أي أثابهم،
فيعطلون صفة الرضا ويؤولونها بالإثابة. نعم.
فيفسرون الرضا بالمفعول المنفصل عن الله وهو الثواب، فهؤلاء عطلوا الصفة وهي الرضا.
يعني الإثابة أثر وليس صفة، الإثابة أثر، هذا منفصل عن الله، لكن الله أضاف الرضا إلى نفسه، رضي الله. نعم.
فهؤلاء عطلوا الصفة وهي الرضا وعطلوا النص، فصرفوا دلالته عن الرضا إلى الثواب فعطلوه عن مدلوله. الثاني تعطيل هو فوق ذلك، وهو تعطيل الصفات كلها دون الأسماء، فينفون الصفات عن الله ويثبتون له الأسماء. ومنهم من يقر بالحياة والعلم والقدرة لأنه لا بد للرب منها، وما عدا ذلك يحرفونه، وهؤلاء هم المعتزلة. وهذا هو
المعتزلة بعضهم يقر بالعلم والحياة والقدرة. نعم.
هذا هو المشهور عنهم، أنهم يقرون بالأسماء وينكرون الصفات، أو يقرون بثلاث صفات وينكرون الباقي.
نعم.
الثالث تعطيل
يقولون الرب. لأنه لابد للرب منها، يعني هذا بعقولكم، بما هذا بالهوى، يعني لابد للرب من حياة وعلم وقدرة. طيب لماذا لا نقول لابد للرب من سمع وبصر أيضا؟ لماذا لا؟ هذا دليل لأنه يوصف هذه الصفات الثلاثة فقط، هذا الدليل. أما أن تقول لأنه ما يليق بالله أن يكون له أن يكون عاريا عن العلم والحياة والقدرة، نقول وما يليق بالله أن يكون عاريا عن السمع والبصر والكلام وغير ذلك. فالأشاعرة تلزمهم ما ألزمتمونا أو ما التزمتم به في الصفات الثلاث يوجب السبع عندكم. نقول حسنا، ونحن نلزمكم كذلك، ما أثبتتم به السبع صفات يلزمكم أن تثبتوا سائر الصفات. فأولئك إنما أثبتوا سبعا وأولئك أثبتوا ثلاثا نظرا لدلالة العقل، يقولون ما يليق بالله كده، ما يليق بالله أن يكون عارين عن هذه الصفات. طيب وهل يليق بالله برب لا أن يكون الرب لا يحب ولا يبغض ولا يكره؟ نعم. لا، جماهيرهم معنا في كل الصفات، لكن بعضهم يثبت ثلاث صفات. نعم.
الثالث تعطيل فوق ذلك، وهو إنكار الأسماء والصفات، فيقولون إن الله لا يسمى سميعا ولا يثبت له سمع ولا يثبت له سمع، وكل ما سمى الله به نفسه يجعلونه اسما للمخلوقات، فليس الله هو السميع بل السميع خلقه، وأضيف السمع إليه لأنه هو الذي خلقه في هذا، فيجعلون الأسماء والصفات كلها للمخلوقات لا للخالق عز وجل. وهؤلاء غلاة الجهمية،
يعني الخلق هو المخلوق الذي يسمع والذي يبصر وكذا، وإنما أضيف إلى الله باعتبار أن الله هو الخالق لذلك وليس أنه متصل بذلك. نعم.
وهؤلاء غلاة الجهمية يقولون لا نؤمن بأن الله له أسماء ولا بأن الله له صفات.
نعم.
الرابع تعطيل قوم فوق ذلك، وهم الذين لا يثبتون لله أي صفة ثبوتية، فكل شيء ثبوتي لا يثبتونه لله، وإنما يثبتون لله السلبيات فقط، فيقولون مثلا ليس بمعدوم، ليس بجاهل، ليس بأعمى، ليس بأصم. وأما إثبات الصفة فهي ممنوعة. لا،
يعني ما يقولون هو موجود يقول ليس بمعدوم، ما يقولون هو عالم يقولون لا ليس بجاهل، ما يقولون هو سميع يقولون لا ليس بأصم، وهكذا. نعم.
وأما إثبات الصفة فهي ممنوعة، لا الأسماء ولا الصفات، وهؤلاء هم القرامطة وأشبههم. الخامس تعطيل فوق ذلك، وهم الذين يعطلون النفي والإثبات، فلا يصفون الله بصفة ثبوتية ولا بصفة سلبية، لا فلا يثبتون الإثبات ولا النفي، فيقولون لا نقول إنه يرضى ولا نقول إنه لا يرضى، ولا نقول حي ولا ميت، ولا سميع ولا أصم، لا بصير ولا أعمى، فينفون عنه النفي والإثبات. قالوا لأنك لو أثبت لشبهته بالمثبتات، ولو نفيت لشبهته بالمنفيات، فأنت واقع في التشبيه سواء أثبت أم نفيت. فنقول لهم هل تقولون إنه موجود؟ فسيقولون لا. هل تقولون معدوم؟ فسيقولون لا. إذن لا موجود ولا معدوم. وهل هذا ممكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما، أو موجودا أو موجودا معدوما؟ لا يمكن. إذن أنتم الآن فررتم من تشبيهه بالمنفيات أو بالمثبتات، وشبهتموه بالممتنعات، والممتنع طبعا لا وجود له أصلا،
لأنك إما أن تقول هو موجود أو معدوم، لكن أن تقول لا موجود ولا معدوم إذن هذا ممتنع أصلا. فإن فررت من الموجودات، من مماثلة الله الموجودات بقولك هو موجود، أو من مماثلة بالمعدومات بقولك إنه معدوم، شبهته أيضا بالممتنعات، لأن الشيء ما يكون لا موجود ولا معدوم. كيف؟ نعم.
إذن أنتم الآن فررتم من تشبيهه بالمنفيات أو بالمثبتات، وشبهتموه بالممتنعات، والممتنع طبعا لا وجود له أصلا. وانظر كيف يلعب الشيطان ببني آدم إلى هذا الحد، فيقول إن قلت حي فقد شبهت، وإن قلت ليس بحي فقد شبهت، وإن قلت سميع فقد شبهت، وإن قلت ليس بسميع فقد شبهت، فماذا نصنع؟ قل لا سميع ولا غير سميع، وإن قلت موجود شبهت، وإن قلت لا موجود شبهت. إذن ماذا أقول؟ قل لا موجود ولا لا موجود، وهذا غاية ما يكون من الامتناع.
نعم، العقلاء يمتنعون من هذا، لأن الضدين لا يجتمعان معا ولا يرتفعان. نعم، تقول هذا لا أقول سميع ولا غير سميع، إذا قلت فأثبت السمع نفيت عنه عدم السمع، وإن قلت غير سميع فقد نفيت عنه السمع. أما أن تقول لا أقول سميع ولا غير سميع، أما إذن ماذا؟ ما يرد بسلية تقول فيه ماذا؟ نعم.
قال لهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه، أنتم إذا فررتم من تشبيهه بالمثبتات والمنفيات، مع أن المثبتات والمنفيات أمر ممكن، فقد شبهتموه بالممتنعات، لأن
تقابل النفي والإثبات بإجماع العقلاء من باب تقابل النقيضين. يعني أن تقول لا موجود ولا غير موجود هذا مستحيل. نعم.
يعني لو سلمنا جدلا بأن الحياة والموت من باب تقابل العدم والملكة، وأنه يصح أن نقول لا حي ولا ميت فيما لا يقبل الحياة ولا الموت كالجماد مثلا، فالجدار نقول لا حي ولا ميت لأنه لا يقبل الحياة ولا الموت. فلو سلمنا جدلا بأننا نوافقهم على أن تقابل الحياة والموت والسمع والصمم من باب تقابل العدم والملكة التي يجوز أن تنفى عمن لا يكون محلا قابلا لها، لكن لا يمكن أن تخرج عن الإثبات والنفي، لأن تقابل الإثبات والنفي من باب تقابل النقيضين، يعني ليس هناك شيء إلا موجود أو معدوم، إلا ثابت أو منفي. فإذا نفيتم الإثبات والنفي أو الوجود والعدم فقد أتيتم بما أجمع العقلاء على امتناعه، وذلك لأن تقابل الوجود والعدم والإثبات والنفي من باب تقابل النقيضين اللذين أجمع العقلاء على أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فأنتم لابد أن تصفوه إما بالوجود وإما بالعدم، فإما أن تقول ليس بموجود أو ليس بمعدوم، إما أن تقول لا موجود ولا معدوم فهذا شيء ممتنع، وقال بذلك
أما أن تقول لا موجود ولا ممدوع معدوم فهذا شيء ممتنع. نعم.
وقال بذلك غلاة القرامطة والباطنية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والحاصل أن التعطيل خمسة أنواع، وأهل السنة والجماعة تبرؤون من جميع هذه الأنواع ويثبتون لله كل ما أثبته لنفسه. وأقول لهؤلاء إنكم ما فررتم من شيء إلا وقعتم في شر منه لا في مثله فحسب، بل في شر منه، لأن هؤلاء إذا فروا مما يعتقدون في تشبيه وأثبتوا صفة أخرى نقول لهم هذه الصفة موجودة في المخلوق فقد وقعتم فيما فررتم منه من حيث التشبيه بالمخلوق، وشر منه تحريف النص. ونضرب مثلا الذين يقولون إن الله ليس له يد حقيقة إن وإنما له قوة، لماذا لم يثبتوا اليد الحقيقية؟ قالوا لأن هذا يقتضي التشبيه بالمخلوق الذي له يد وجارحة، فنقول والقوة كذلك، أليس للمخلوق قوة؟ فلن يستطيع أن يقول لا، والله تعالى يقول الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، فأنتم كان لكم ضعف ثم قوة ثم ضعف، فإذا قلتم له قوة وقعتم في التشبيه على قاعدتكم، لأن للمخلوق قوة فيلزم على قاعدتكم أن تكونوا مشبهين لله بخلقه.
وقلنا أنتم تثبتون للمخلوق حياة، إن قالوا لا فقد خالفوا الواقع الملموس، وإن قالوا نعم قلنا والله له حياة ولا ميت، إن قالوا له حياة فقلنا إذن وقعتم في التشبيه، المخلوق له حياة والله له حياة إذن يلزم منه التشبيه. نعم.
وقلنا إنهم وقعوا في شر مما يفرون منه وتحريف النص، حيث حرفوا معنى النص إلى معنى خلاف الظاهر، وهكذا كل
لا وقعوا في جريمتين، الجريمة الأولى تعطيل النص عن المراد منه، الجريمة الثانية إضافة مراد جديد، يبقى إذن وقعوا في جريمتين، جريمة وتفريغ النص عما أريد له من دلالة، والجريمة الثانية أنهم أضافوا إلى النص إضافة أخرى ومعنى آخر. نعم.
وهكذا كل الذين يتكلمون بالتعطيل نقول هم فروا من شيء وقعوا في شر منه،
وكل من يتكلم بباطل فإنه يفر من شيء ويقع في أشر منه، أي واحد يتكلم بباطل وينحرف عن الحق فإنه يقع في شر منه، ولا يستقيم استدلال إلا لأهل الحق، لأن الله قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم.
قوله ولا تمثيل يعني نثبت بلا تمثيل، وهذا من المؤلف جيد جدا، حيث أتى بنفي التمثيل دون نفي التشبيه، فإن هذا أولى لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن نفي التمثيل هو الذي جاء به النص، كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، ولا شك أن استعمال الألفاظ التي جاءت بها النصوص أولى بكثير من استعمال ألفاظ جديدة لأمور. أولا أنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص ربطت الناس بالنصوص، وربط الناس بالنصوص له أثر جيد محبوب. وثانيا أنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص سلمت من أي اعتراض، لأن النصوص محكمة وليس فيها تناقض ولا اختلاف. وثالثا أنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص فإن ذلك أدق وأبين مما إذا استعملت عبارات أخرى وإن كانت فيما يبدو للسامع مرادفة لما جاءت به النصوص.
وهذه قاعدة مهمة جدا، الإنسان يستعمل المصطلحات الشرعية، فالتعبير عن الحق بالمصطلحات الشرعية هذا سبيل أهل السنة والجماعة، سبيل أهل الهداية، فإن عرفت وذكرت مصطلحات فتذكر المصطلحات الشرعية وتفسرها بفهم السلف الصالح، وأكثر الانحراف يعود إلى معترك المصطلحات والتنازع في فهمها. كلنا يحارب الإرهاب، لكن ما الإرهاب الذي نحاربه؟ المرشد يحارب الإرهاب وهو قمة الإرهاب، والزنديق يحارب الإرهاب وهو قمة الإرهاب، والكافر يحارب الإرهاب وهو قمة الإرهاب. أنت تحارب التطرف، لكن ما التطرف؟ أنت تحارب التشدد، لكن ما التشدد؟ أنت تدعو إلى اليسر، لكن ما اليسر؟ أنت تدعو إلى الوسطية، لكن ما الوسطية؟ أنت تدعو إلى التوحيد، لكن ما التوحيد؟ فلا بد من تفسير المصطلحات تفسيرا صحيحا، وإلا لكنت أنا وأنت ونحن نجتمع في محاربة الإرهاب، أو نحن ندعو إلى التوحيد ومع ذلك نحن نختلف. المعتزلة يدعون إلى التوحيد وأهل السنة يدعون إلى التوحيد، لكن التوحيد الذي يدعو إليه المعتزلة محارب ولا لا؟ محارب، محارب، لأنه توحيد باطل ليس هو التوحيد الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أهل التجهم يدعون إلى التنزيه، لكن ما التنزيه عندهم؟ نحن ندعو إلى التنزيه وهم يدعون إلى التنزيه، لكن ما التنزيه عندهم؟ هذا مخالف. أهل التمثيل يدعون إلى الإثبات ونحن ندعو إلى الإثبات، لكن ما الإثبات عندهم؟ يبقى إذن من قال لك مصطلحا قل فسره حتى أعلم مرادك، حتى أعلم مرادك. كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. نحن دعوة سلفية، قل لهم ما الدعوة السلفية؟ ما الدعوة السلفية؟ أنتم دعوة سلفية 30 فرقة دعوة سلفية، والسلف منهج واحد وطريقة واحدة. لو كنتم على منهج السلف الحقيقي ما اختلفتم ولا تنازعتم. إذن ما الدعوة السلفية؟ ما الدعوة السلفية؟ يبقى معترك المصطلحات هذا معترك مهم جدا، وإحنا نبهنا عليه أخواني كثيرا، أن الانطلاق من المصطلحات الشرعية بالفهوم السلفية سبيل المتقين، سبيل أهل السنة والجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بذلك، قال تدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وكذا وكذا إلى آخره، ويأتي وقد قذف هذا وسب هذا وشتم هذا وقذف وسفك دم هذا. فإذا المصطلح مهم. الإيمان، ما الإيمان؟ ما الإيمان؟ الإيمان عند الخوارج غير الإيمان عند المرجئة، غير الإيمان عند أهل السنة والجماعة. التوحيد كذلك. فإذا هذا المصطلح لابد من بيانه وتعريفه. نعم. أما تسمعون أنتم الآن إلى دعاوى الوسطية، نريد الإسلام الوسطي، حتى المنحلون يقولون نريد الإسلام الوسطي. طيب ما الإسلام الوسطي يا فلان أنت؟ ما الإسلام الوسطي؟ إذا بالإسلام الوسطي هو الإسلام المنحرف عندهم، إسلامهم المنحرف هذا الذي هو إسلام إما الأشاعرة ولا الصوفية ولا الإسلام الذي لا يكفر النصارى ولا اليهود، هذا الإسلام الوسطي عندهم. إنما أول ما تقول كلمة كفر بس خرجت عن الإسلام الوسطي. طب يبقى أنت الآن عطلت نصوص الشرع، عطلت نصوص الشرع، يقول لك عشان النصارى دول معنا لابد أن نعاملهم معاملة حسنة وكذا. طيب هل معاملة النصارى معاملة حسنة يقتضي أنك تقول هم مسلمون؟ هم كفار، ولكن لا يجوز لك أن تعتدي عليهم لأنهم ليسوا محاربين لك، ولأن بينك وبينهم عهد وأمان وكذا، فلا يجوز الاعتداء. لكن تغير الشريعة من أجل أنك تقول كذا وكذا؟ لا. نعم نعم. اقرأ يا أشرف، أنت اتلسعت من الشرب من الماء البرد يا أشرف ولا إيه؟ اتلسعت من الشرب؟ اقرأ يا أشرف.
الوجه الثاني أن نفي التشبيه من كل وجه لا يصح، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه في الجملة، ولولا هذا التشابه ما استطعنا أن نعرف هذا، أن نعرف المعنى أبدا. فلله حياة وللإنسان حياة، فهناك نوع من التشابه، لكن هل هناك تشابه فيما يختص فيه كل واحد؟ الجواب لا، لأن للمخلوق حياة تتميز عن حياة الخالق، وللخالق حياة تتميز عن حياة المخلوق، كما أن للخالق ذاتا تتميز عن ذات المخلوق، وكذلك للمخلوق ذات تتميز عن ذات الخالق. الوجه الثالث أن نفي التشبيه صار يطلق على نفي الصفات، لأن من الناس من يقول إن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، فإذا قلت من غير تشبيه صار معناها عند هذا القائل من غير إثبات صفات، وهذا معنى باطل. وعلى هذا فما نقرأه من كلمة من غير تشبيه في كثير من الكتب المؤلفة في هذا الباب إنما يريدون به من غير تمثيل، لأن نفي التشبيه من كل وجه لا يصح، ولأن بعض الناس يعتقد أن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، فيكون المعنى على هذا الاعتقاد من غير إثبات صفات. قال رحمه الله: ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى.
هذا رد على الأشاعرة الذين يتأولون. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم.
والله الطبعة الشرعية هي من جهة يعني كحقوق يعني فنعم كحقوق، أما كلام الشيخ نفسه فلعلها غير الشرعية في بعض الأحيان لأنهم حذفوا أشياء من كلام الشيخ وكذا، لكن أما من جهة يعني حقوق مادية وكذا دون ورثة الشيخ هم قالوا كده، أما من جهة علم الشيخ فكثير من أشياء يعني حدث وهو مهم. أي نعم. بيغيروا فيها وبيختصروا وبيبتروا. للشرائط احسن، كتب اللي فيها تفريغ الشرائط دي احسن، كل شيء فيها مناقشات وكذا، ممكن يحسب السؤال ويجيب الجواب فيبني الجواب على غير السؤال الذي يقصد او يحذف بعض العبارات. نعم، لانه جاحد له. نعم.